ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا التاسع بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. كان لقاؤنا في الدرس الماضي مع أول لقاء حاسم بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر والبهتان، كان لقاؤنا مع يوم الفرقان مع غزوة بدر التي وقعت في 17 من رمضان، ونصر الله فيها الإسلام والمسلمين وأعز جنده وهزم أحزاب الكفر وحده سبحانه وتعالى. وكان من نتيجتها على ما بينت وعلى ما تعرفون أن وقع من الأسرى من معسكر الكفر 70، وقتل 70، ولم يرزق الشهادة من الصحابة إلا 14 إن لم تخني الذاكرة. وكان لهذه المعركة العظيمة والغزوة الخطيرة أحداث وصدى واسع في جزيرة العرب، أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، لكن على الطرف الآخر كان هناك من يستاء من نصر المسلمين على المشركين في غزوة بدر. المشركون الذين منوا بخسارة فادحة وبخيبة وبهزيمة عريضة استاءوا ولا شك من هذا النصر، كذلك الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبة المسلمين ضربا قاصما لكيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود استاءوا جدا من نصر المسلمين على المشركين في غزوة بدر، فريقان يحترقان غيظا وحنقا وحقدا على المسلمين، اليهود والذين أشركوا. وصدق ربنا سبحانه عندما قال في قرآنه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكان في المدينة فريق ثالث استاء من هذا النصر، هذا الفريق لا يقل في خطورته عن اليهود وعن الذين أشركوا، وهم أهل النفاق بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته. اشتد غيظهم وعظم حنقهم وحسدهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين. وكانت هناك فرقة رابعة استاءت من هذا النصر، وهم الأعراب الجفاة القساة الغلاظ، الذين كانوا يقطعون على الناس طريقهم وينهبون الأموال. استاءوا من نصر المسلمين في بدر، ذلك لأن بهذا النصر قويت شوكة الإسلام وصار للمسلمين دولة فتية قوية في المدينة. فخاف الأعراب الجفاة من قوة هذه الدولة الفتية الناشئة. أربع أصناف من البشر استاءت من نصر المسلمين في غزوة بدر: اليهود الذين أشركوا، أهل النفاق، الأعراب الجفاة الضاربون حول المدينة. وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من أربع جهات. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل كل فريق بما يناسبه. أما المنافقون فلما رأوا أن الإسلام صارت له عزة ومنعة وقوة، وصار جيشه يحوز الغنيمة وينتصر في المعارك، دخلوا في الإسلام طمعا في مكاسبه، لا حبا ولا دينا ولا إيمان. فقبل النبي ذلك منهم، إذ أننا لم نؤمر بأن نفتش عما يدور في صدور وقلوب الناس، نحن نتعامل مع الناس على ظاهرهم ونكل السرائر إلى من؟ إلى الله. قبل منهم مع أنه كان يعرفهم بالاسم، بل جعل أسماءهم عند حذيفة بن اليمان كان يعرفهم، لكن عاملهم بمقتضى ما يظهرون. وكذلك نحن مأمورون بذلك. أما اليهود فكان بينه وبينهم هنات، وأما الأعراب فأدبهم وشذبهم وقلم أظافيرهم. وأما أهل الشرك من أهل مكة فقد دارت بينهم دوائر كثيرة، وكان الحرب بينهم سجال على ما سنبين بعد إن شاء الله. اللي أنا عايز ألفت النظر إليه إن أهل مكة لما هزموا في بدر منعوا النياحة على قتل بدر، خلاص مفيش ندب مفيش نياحة، ممنوع البكاء، امتى نبكي ونندب القتلى؟ لما نثأر لهم من محمد وأصحابه. انت عارف البكاء بيريح، لما يموت لك ميت وتبكي تنفس عن الحزن بهذا البكاء، ولذلك البكاء نعمة. ومفيش كائن بيعيط ويضحك إلا الإنسان، وأنه هو أضحك وأبكى. عمرك شفت قطة بتضحك؟ شفت أسد بيضحك؟ ده في كتب القراءة بس قال الأسد ها 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 في كتب القراءة، مفيش أسد بيضحك، مفيش حد بيضحك غير بني آدم، مش كده؟ فالبكاء فيه تنفيس. فهم عايزين ايه؟ تفضل القلوب مغلولة على ما فيها من حقد عشان الحقد يزيد، ها، والحنق يزيد حتى يفرغ في المعركة القادمة. ثم منعوا كذلك كل مظاهر الفرح. خلاص فيش حد في مكة بعد بدر من الكفار يسمع أغاني، خلاص. تخيل إيه والله حصل، حتى أفلست الحانات. إيه أنت عارف كان في بقى أصحاب الرايات الحم، كان في برضو بغاء وفي مسخرة، ها، فلش. طب ليه؟ زي نغني ونسمع أغاني ونشاهد رقص ونشرب خمرة وإحنا أمة مهزومة، ده منطقهم. كان عندهم شرف. مش عند كتير من المسلمين مع الأسف الآن. ده المسلمين بيعيشوا أسوأ مرحلة في تاريخهم، صح؟ أمة مهزومة تؤكل منها بلاده، أكلت فلسطين وأكلت العراق وأكلت بلاد الأفغان، ويخطط لأكل سوريا، والبقية تأتي. ومع ذلك الناس كأنهم لا يفقهون قولا، زي الأمة التعبانة اللي ذو القرنين بنالهم سد، لا يكادون يفقهون قولا. أنا مش دعوة، احنا مالنا، الدنيا في واد وهم في واد آخر. فاللهم اهدنا ونور بصائرنا يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. أهم الوقائع التي وقعت بعد بدر غزوة بني قينقاع. هناك غزوات أخرى، وخطط الكفار كذلك لاغتيال النبي، وسنقف مع ذلك. لكن أهم حدث أحب أن أقف معه في هذه الليلة غزوة بني قينقاع. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد بها يهود، وجد في المدينة ثلاث فرق من اليهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. فعاهدهم وعاقدهم، ولا يقاس عهده معهم على أي عهد آخر. هو كان في منطق، في موطن قوة، ثم وجد ودخل وجدهم يسكنون هذه الديار، مش كده؟ أي نعم، عاهدهم. وقد كان حريصا كل الحرص على الوفاء بما جاء في العهود التي أبرمها مع اليهود، وهو النبي محمد أوفى بني آدم، وهو الإسلام دين الوفاء، مش كده؟ ربنا نفسه من أخلاقه الوفاء، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعهده مع اليهود، ولم يأتي من المسلمين ما ينقض العهد، ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونقض المواثيق ونكس العهود لم يلبثوا إلا أن غلبتهم طبيعتهم فنقضوا العهود وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلاقل والاضطرابات في صفوف المسلمين. وهناك أمثلة كثيرة، أشهرها ما ذكره ابن إسحاق. قال: مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى، كبر وكبر سنه، راجل يهودي عجوز اسمه ايه؟ شاس بن قيس، احفظوا اسمه ده، تجدون اسمه مكتوب في مزبلة التاريخ جنب جلد مائير، احفظوا اسمه. كان شديد الضغن على المسلمين وعظيم الكفر برب العالمين وشديد الحسد على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خرج مرة فمر على مجلس من مجالس المسلمين يجلس فيه أعداء الماضي أحبة الحاضر من الأوس والخزرج الذين كانت بينهم ثارات وعداوات وأنهار من دماء، لكن الله ألف بينهم بنعمة الإيه؟ الإسلام، وامتن عليهم بذلك فقال: فأصبحتم بنعمته إخوان. مر شاس بن قيس اليهودي على مجلس لأجدادنا المسلمين الصحابة من الأوس والخزرج، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة والبغضة، فقال لشاب من اليهود كان معه: قد اجتمع ملأ بني قيل بهذه البلاد. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. وهو المسلمين لو اتحدوا هيبقى في إسرائيل، لهم قرار، هم عارفين كده كويس. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، مش عيش معاهم لو اتحدوا. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعث وما كان من قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: لو شئت لرددناها الآن جزعا، يعني نسع الحرب من تاني. فغضب الفريقان وقالوا: موعدنا الظاهرة، يعني على أطراف المدينة بكرة في الحرة، نتقاتل، السلاح السلاح. وكادت تنشب بينهم الحرب. من الذي كان وراء إشعال هذه الحرب؟ اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كل خراب في العالم وراءه يهود، أنا متيقن كل حروب الدنيا وراءها يهود. فتش عن اليهود، هم كالجعل زي الخنفساء، إذا وضعناها في الورد تموت، وضعناها في القزر تنتفش وتنتفخ، هم كده ما يعرفوش يعيشوا مع العالم في وداعة وأمن وسلام. لا لا لا، مش اليهود، لا. ولذلك يعهدوا ينقضوا ويعهدوا ينقضوا ويعهدوا ينقضوا ويغنون للسلام، وسلامهم سلام على طول السلام، ما فيش فيه سلام خالص. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنازع الفريقان وكادت الحرب أن تشتعل بينهما، ثم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين، من النزاع بين الأنصار كده، حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. فعرف القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان ومكيدة من أعوان الشيطان، فبكوا وقام الفريقان يتعانقان ويبكيان. الدرس هنا ايه؟ ان اصحاب مبدأ فرق تسد هم مين؟ اليهود، هم اللي اخترعوه. فرق تسد هم اللي اخترعوه، فرق تسد. ويا اخي ما مبدأ فرق تسد ده كل أعداء الإسلام اشتغلوا عليه. يعني أول من جاء بمبدأ فرق تسد إبليس، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده ويأتونه في آخر يومهم فيقول لهم: ماذا فعلتم؟ فيقول جندي إبليسي نشط: أنا ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول له: ليس أنت، خيب، يوشك أن يتوب. آخر: أنا ما زلت بفلان حتى زنى، ليس أنت، لا. ثالث يأتي بقى آت منهم ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت، فرقت، حط لي خط فوق، فرقت بينه وبين زوجته. فيقوم إبليس من على عرشه ويضع على رأس هذا الشيطان تاج ويقول: أنت أنت، نعم أنت. كأنه يقول للأبلس التانيين: شايفين الشغل يا مغفلين؟ هو ده الواد اللي شغال صح. ها، يبقى إبليس عنده هدم البيوت، التفريق بين الزوج والزوجة أهم من السرقة والزنا، لأن لك أن تتخيل بيت انهدم، طب الزوجة في وادي والزوج في وادي والأولاد ضيعين، العيال دي هيبقوا ذخيرة إبليس في المستقبل. يبقى اللي جاب المبدأ ده أصلا إبليس وصار على دربه اليهود. من الذي تسبب في إسقاط الخلافة العثمانية؟ اليهود. وما كانت إلا مظهر عظيم من مظاهر وحدة المسلمين على ما فيها، أفضل على ما فيها. كمال أتاتورك من يهود الدونمة عاونوا وغدروا بعبد الحميد السلطان المسلم المحترم، وجاء أتاتورك خرب الدنيا. أتاتورك ده ساوى الرجل بالمرأة في الميراث وحرم تعدد الزوجات ومنع الحجاب الإسلامي وأوجب على كل الرجال حتى المشايخ أوجب عليهم لبس القبعة واللي يرفض يتشنق. تخيل الشيخ يخطب لك الجمعة ببرنيطة، تخيل، اي والله العظيم كان راجل بشع. ولذلك مات موته فظيعة. فكنت قد تعرضت لجزء من خاتمته في دروس الجزاء من جنس العام موجود هذا الكلام، فمش عايزين نعيد. طيب، يبقى الإبليس وراه اليهود، ثم فرعون. فرعون برضو كان بيفرق بين الناس. اسمع القرآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيع. ليه؟ يستضعف طائفة منهم. لما الأمة الإسلامية تبقى شيع وفرق، ودي سلطنة ودي إمارة ودي مش عارف إيه وده، ها شيع، تبقى أمة ضعيفة. لكن لما تبقى أمة متحدة على قلب رجل واحد تبقى أمة قوية. وربنا قال لنا في القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه ريحكم. الفشل. طيب، ثم صار على ضربه الاستعمار. لكن لو ان كلمة استعمار بتعجبنيش، الاستخراب الاوروبي لدول العرب ولدول المسلمين. يعني لما غلادستون يقف في مجلس العموم البريطاني في زمان غابر ويقول: لن تقوم لكم قائمة في الشرق الإسلامي إلا إذا قضيتم على المصحف وعلى خطبة الجمعة وعلى فريضة الحج. ده بيضرب في عمد وحدة المسلمين. القرآن ده أعظم ما نجتمع ونتوحد عليه. نبقى قاعدين في الحرم، الصومالي والتركي والحبشي والأمريكي والفرنساوي والهندي، كله عمال محدش فاهم حد، كل واحد لغة. الشيخ يقول استووا ويقرأ القرآن، الكل يفهم كلام ربنا. ويمكن تلاقي الأعجمي بيقرأ أحسن من العربي كمان. واحدة ألقوا على القرآن. فلما قال هذه الكلمة قام واحد مغفل وراح مقطع مصحف، قال له: هل يا غبي، لا نقصد بالقضاء على القرآن تمزيقه، إنما نقصد بذلك أن نمزقه في صدور المسلمين ومن حياة المسلمين. المانع أن يبقى كل عربية فيها مصحف، وكل مجلس من مجالس المسلمين في بيوتهم وفي نواديهم معلقين آية، وعلى المحلات معلقين آيات، وعلى العربيات كاتبين آيات. المانع ايمن، احنا عايزين ما يبقاش له اثر في حياتهم. يقرؤوا في المياتم بس، لكن ما ينفذوش كلمه منه. وقد نجحوا الى حد بعيد. ايه كمان؟ قضاء على خطبه الجمعه. فتلاقي الواحد يحضر خطبه الجمعه ويخرج منها كما دخلها، هو مظبط ميعاد نومه على خطبة الجمعة. الشيخ يقول: إن الحمد لله صاحبنا شخير يصل القمر، مظبط نفسه على كده. أو يطلع من الجمعة، ها الشيخ كان بيقول لك: أما الشيخ النهاردة الخطبة حتة خطبة. حتى في إخوة كده مع الأسف، روحت سمعت خطبة وقعد من البدري ومش عارف، جميل قوي قوي، حلو قوي بقى. قال ايه الشيخ؟ يقولك هو قال كلام حلو، كل كلامه حلو الصراحة. خدت ايه؟ انت عندك كم سنة دلوقتي؟ 50 سنة؟ 30 سنة؟ يعني معنى كده سمعت لك يجي 1000 خطبة 2000 خطبة اثروا في حياتك؟ طبقت كم بالمئة من اللي سمعته؟ ولا انت سميع بس، ولك اذنان واحدة من طين واختها من عجين، وآيات ومواعظ تطلى وتدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى. الحال هو الحال. بعد خطبة الجمعة الاثر الايماني بيمتد على اخلاقك وادابك وسلوكياتك مع الاسف، إلا من رحم الله. إيه كمان؟ ونقضي على الحج. فيش مانع يحج كل سنة 4 مليون، 5 مليون ويعمل عمره 5 مليون، بس ثمرة الحج نقضي عليه. فهو يطلع عشان يشتري اللقب، يا حج فلان يا حج علان. احد اصدقائي من بلد ريفية فبيقول لي زمان زمان يعني سنة حوالي 75 ولا حاجة، واحد حج مش عارف بقى 2000 جنيه ولا حاجة، فلما جه جاره في الغيط بيقول له حج، بيقول له يا عم محمد، قال له عم محمد اختشي عيب يا ابني، انا غلطت في حقك يا والدي. قال له الله ياك يا اخويا، انا صرفت 3-4 آلاف جنيه ورايح السعودية وجاي من السعودية عشان تقول لي يا عم محمد، ثاني يا عم الحج راح يشتري اللقب. ولذلك يطلع يحج تلاقي ماشي معاه 10 عربيات وشايلين اعلام بيضة وزمامير وطلق في الهواء، ويمكن الحج ينزل يرقص بيحيي حج. ايه يا عم الحج ده حاجة تخلي العقل يهج مش يحج. صلى على رسول الله. فتلاقي الحجاج كثر مش فاهم، معظمهم مش فاهم لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة من بعد إجابة، مقيم على طاعتك. الملايين دي لو صدقت وفهمت لبيك لجاءت وأصلحت البيوت، إنما هو راح وجاي زي ما هو، بيته خربان، زوجته متبرجة، عياله بيصلوش، هو صلى أسبوعين لوازم الحج، ها؟ تظبيط شغل يعني، وبعد كده بطل. فهو ده حج نجحوا إلى حد بعيد. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. اللهم آمين. احنا مع يهودي بني قينقاع، يعني مع قصتهم، نعوذ بالله أن نكون معهم. عرفوا أن هذه نزغة من نزغات الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم بكلمات حكيمة زاجرة جعلهم يفيقوا من هذا الذي كادوا أن يقعوا فيه، وعادت المياه العذبة إلى مجاريها الصالحة. هذا نموذج واحد مما كان يفعله اليهود في شأن إيجاد الشقاق والتحريش وإثارة القلاقل وإقامة العراقيل في سبيل دعوة الإسلام وبين المسلمين. كانت لهم خطط شتى، منها بث الدعايات الكاذبة. كان في اليهود فريق اتفقوا مع بعض أن يؤمنوا بالذي أنزل على النبي وجه النهار ويغفروا به آخرة. ليه؟ لعلهم يرجعون. مجموعة من اليهود قالوا احنا ايه الصبح كده نروح نقول احنا مسلمين، وعملوها، وبعد يوم او يومين نقول لا الراجل ده مش نبي. طب ليه؟ عشان بث بذور الشك. لما تركب اتوبيس وبعدين تلاقي ايه 20 راكب راحوا نازلين مرة واحدة جري، نزلتوا ليه يا عم؟ الاتوبيس مطره هيولع، هتعمل ايه؟ هتركب الريح. هم عملوا كده. الصبح احنا معاه واحنا اهل كتاب بقى وعارفين الانبياء بقى ومش عارف ايه ولنا تاريخ مع الرسل، اخر النهار لا يا ده كذاب. لا، يبقى الايمان ضعيف، هيخلخل ايمانه ويخرج عن هذا الدين. تحول القبلة يقول لك لا ده انت صلاتك اللي فاتت كانت باطلة، بقى يبقى كانت القبلة باطلة الاول، وربنا يطمن المسلمين وما كان الله ليضيع ايه الى ايمانكم الى اخر الايات. طيب، حتى انهم مع معاهدتهم للمسلمين كانوا ياكلوا مال المسلمين، ليه فلوس عند المسلم يقف على رأسه لحد ما ياخده المسلم، اللي عنده فلوس بكرة بعد ربنا يسهل وفي الاخر ياكلها عليه. ولازم تعرف ان اليهود في توراتهم المحرفة يزعمون ان الله حاشا اذن لهم بمعاملة غير اليهود بالربا. اليهود يقول لك اعامل يهودي زي بالربا حرام حرام، لكن اعامل غيري ماشي. مش قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، كل الامم دي خدم لينا ما لهمش لازمه اصلا، ليس علينا في الأميين سبيل. سبحان الله العظيم، سبحان الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله على قريش في بدر نصرا مؤزرا، تميزت قدر غيظ اليهود بالحقد على النبي وعلى المسلمين، وكاشفوه بالشر، شوف البجاح، وكاشفوه بالعداوة، وجاهروا بالبغي والأذى على الصحابة، وكان أعظمهم حقدا كعب بن الأشرف، وله قصة سنقف معه إن شاء الله. ولما فتح الله على المسلمين وكثرت تحرشات اليهود بالصحابة وكثر شغب اليهود في دولة الإسلام، وتعرضوا بالسخرية للقرآن وللنبي، وواجهوا الصحابة بالأذى في سوقهم، عندما تفاقم أمرهم وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعهم في سوقهم فوعظهم ودعاهم بالحكمة والتي هي أحسن إلى الرشد وإلى الهدى، وحذرهم من مغبة العدوان، لكنهم ازدادوا شرا وبغيا. روى الإمام أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. أنت تتغرف نفسك ولا إيه؟ انتصرت على شوية أعراب أو عرب لا يعرفون فن القتال؟ لا، فلو حاربتنا احنا بقى هتعرف الحرب هي ايه. فكأن كلامهم ده اعلان حرب على النبي، لكنه بحلمه كظم الغيظ وانتظر. وانزل ربنا في قرآنه ردا عليهم، قال سبحانه في آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كظم النبي غيظة. طب هم ليه عندهم بجاحة كده؟ قال لك: لأن يهود بنو قينقاع دول كان شغلهم أصلا في صناعة السلاح، كل واحد منهم عنده أدوات الحرب، 700 فارس يهودي من أقوى فرسان اليهود ومن أمهر مقاتلين اليهود، فعندهم وقاح وجسارة وجرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كظم الغيظ وانتظر حتى سعوا بظلافهم إلى حتفهم. إيه ده مثل عربي قديم يقول لك إيه؟ سعت بظلافها إلى حتفه. المثل ده حكايته، احنا قلنا حكايته في درس حكايات الأمثال، إن واحد أعرابي في الصحراء لقى غزالة ففرح بها جدا، هيموت من الجوع، لا راح مسك. ثم فتش عن سكين فلم يجد، قف في صحراء ولا غزال، هيعمل بها ايه بقى؟ ياكلها بسنانه؟ طبعا شرعا يجوز لك ان تذبح باي شيء الا العظم والسن. ممكن تذبح بشفره، حتى لو شفره حجر او خشب، اي حاجه حاده تفري وتقطع الاوداج وتريق الدم حلال تذبح بيه. ده لو ما لقيتش، لقيت يبقى لازم بقى اجيب سكينه حاميه قوي، لان النبي قال فيما رواه مسلم ان الله كتب الاحسان في كل شيء او على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. ممكن اذبح بشفره بحجر محدود، ممكن تلاقي زلطية كده مقصورة سكينة تذبح، ممكن عند الحاجة. فصاحبنا مش لاقي أي حاجة، فربط الغزالة جنبه وقعد كده حاطط إيده على صدغه، ولا أكلك منين يا غزالة يعني؟ هعمل معاك إيه بقى إن شاء الله؟ وبعدين إذ بالغزالة تنبش بحافرها في الأرض زي الغنم كده، عم تفحر تفحر تفحر، فحرت بص لها حاجة بتلمع، فحر لها سكينة، فرح بها قوي وذبح الغزالة. وقال سعت بظلافها إلى حتفها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تركهم حتى سعوا بظلافهم إلى حتفه، وعلى نفسها جنت براكش. تعرفين حكاية المثل ده؟ تركهم حتى جاء اليوم الذي كثر فيه سخريتهم بالمسلمين، وكان سبب المعركة. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها إلى سوق بني قينقاع، امرأة جايبة شيء بتبيعه في سوق اليهود، باعت. هذه القصة أعرف أن فيها مقال، نعم، لكن كل من تكلم عن غزوة بني قينقاع ذكرها ونحن نسبناها إلى صاحبها. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، ثم جلست إلى صائغ فجعلوا يراودونها على كشف وجهه. امرأة منتقبة بقى، الله، يبقى النقاب كان موجود في عهد النبي وما كانش خاص بزوجة النبي بس، ما هو مش كده؟ ان بعض الضلال يقول لك كان في نقاب بس لزوجات النبي بس مش دعم. طب ودي توديها فين؟ وغيرها كتير، وغيرها كتير. طيب، جعلوا يراودونها على كشف وجهه فابت، فعمد الصائغ اليهودي الخبيث إلى طرف ثوبها وهي جالسة فعقده إلى ظهرها وهي غافلة. ربط أدنى الثوب في أعلى طرفه كده، طبعا ثوب المسلمة سابغ طويل بجر في الأرض، فربط أسفله في أعلى، هي قاعدة مش حاسة. فلما قامت انكشفت سوءتها. ايه اللي انكشف يعني؟ جزء من الساق، جزء من الساقين بس. فصرخت باعلى صوته وضحك اليهود عليه، اخذوا يكركرون ويضربون الاكف ببعضها ويقهقهون، فصاحت باعلى صوتها وإسلاماه وإسلاماه. فوثب رجل من المسلمين امتلأ قلبه غيرة على عرض المسلمات، وثب على الصائغ اليهودي فقتله. فشدد اليهود وشدوا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم القتيل المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم. أنا عايز وقفة هنا بس. إذا من الذي وراء ويرضيه ويعجبه عري وسفور المسلمات؟ مين؟ اليهود. مع الأسف النهاردة مع الأسف بنسمع بعض الجهلة، من جهلة المسلمين، منهم من يحرم النقاب. احنا نقول ان النقاب في أئمة زي الإمام أحمد بن حنبل والشافعي إن لم تخني الذاكرة، نعم، قال أن النقاب واجب. وفي أئمة قال لا مش واجب، ده من الإسلام مشروع من الدين مستحب فضيلة. الشيخ الشعراوي قال النقاب ده فضيلة مثلا، يعني فضيلة، جميل، يقبل هذا الكلام. إنما حد يقول لك ده حرام، طب الكلام ده جايبينه من ايه؟ ده من عهد النبي إلى أن تقوم الساعة العلماء بجد اختلفوا فيه على رأيه، واجب أو مستحب، مش كده؟ واللي قالوا مش واجب قالوا بس إذا لم تأمن المرأة من الفتنة صار واجبا، مش كده؟ إنما تقول لي حرام، أنت جبت الكلام ده منين بقى؟ ده فقه جديد. وأنا قلت إن واحد كان كتب كتاب وسماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، واحد المشايخ قلت الكلام ده زمان رد عليه وقال له يا أخي طب كنت تعمل كتاب وسميه تذكير آكل الجاتو بتحريم لبس المايو، يعني يا أخوي تهزت لي كده وعمل لي كتاب عشان تعرض؟ طب هقول على المايو حاجة يعني؟ هتلاقي 50 حلقة في التلفزيون والفضائيات النقاب، النقاب بيضر بالإسلام. طب والميكروجيب يا أختي؟ طب والاستريتش؟ هذه غريبة أوي والله. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. هو بيوت الأزياء العالمية النهاردة في يد من؟ في يد يهود. شوف المرأة انكشف جزء من رجليها بفعل يهودي سرخت، وإسلاما مصيبة. النهاردة ملايين من المسلمات النهاردة يطاوعن اليهود في الكشف عن أجسادهن. بيوت الأزياء العالمية بيديرها يهود، ويطلعوا موضات والمسلمة تشتري وتلبس على موضة مين دي يا بنتي؟ وتفتخر ولا لا؟ ده الفستان ده من فرنسا، ده جاي بقى من انجلترا، من البيت الأزياء العالمي كذا اللي هو بتاع يهود أصلا. تتعرب مزاجها. صارت المرأة المتبرجة سكين في يد اليهود، يذبحون بها الخلق ويشيعون من خلالها الفاحشة في الذين آمنوا، والله لا يحب الفساد، مش كده؟ المرأة المسلمة اللي زمان كانت لبنة في بناء الإسلام الشامخ بقت معول هدم النهاردة. ده أول من سكن الحرم امرأة، وأول من أسلم امرأة، وأول شهيد امرأة. عندنا في القرآن سورة النساء، ما عندنا سورة الرجال، ما فيش، مش كده؟ ومع كل هذه الألطاف اللي ربنا أكرم بها المرأة المسلمة صارت بتبرجها معول هدم في يد اليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لإخوانكم في مسجد إني قرأت مقال كده لصحفي بينقل فيه كلام مطربة لبنانية شهيرة، بتقول الست اللبنانية المطربة في مصر، بتقول أنا لما بشوف واحدة مصرية لابسة الحجاب بشعر بين قوسين بالقرف، كده. طب احنا انت جيت هنا ليه بقى؟ احنا هنا ناسنا ناس محترمين، وفي لبنان في ناس محترمين وفي كل مكان ولا شك، لكن هنا الشعب ده شعب محب للدين، حتى العاصي منه يقولك ادعيني ربنا يهديني، مش كده؟ طب انت فاكر نفسك فين؟ تشعر بالقرف. وبعدين بتقول ايه؟ شوف الدليل على ان الحجاب مش واجب. بتقول ايه الست؟ بتقول انا ربنا اداني وش حلو وجسمي جميل، ما بتتكلمش بنقاب، فمش عايزه هدوم خالص، مش بنقاب، لا انا ربنا اداني وش جميل وجسم حلو، ربنا انعم علي بالجسم الحلو ده، كيف اغطي يبقى احرم عباد الله من نعم الله؟ يا بنت ايه المذهب الجديد ده؟ على واحدة ونص يا اخي، سبحان الله، ربنا يهديها يا اخي، الله ربنا يهديها او ياخدها، اذا ما تهدتش بقى نعمل ايه؟ لا يهديها لا يهدها. ادي يا سيدي، ها اليهود يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، واليهود يربوا اليهوديات على أن لا ترد يد لامس من أعدائهم، وده عندهم يعني خدمة عظيمة لإسرائيل، لا جعلها الله إسرائيل أبدا. طيب يبقى ده درس لا يفوت أبدا. لكن شوف غيرة المسلم الغيور اللي حس إن واحدة مسلمة مش عرفته بس كأنه عرضها عرضه، ما احنا كده، انما المؤمنون اخوة. هو لما مسلم يموت في فلسطين ده انت حتى منك ماتت، لما مسلمة تغتصب في كوسوفا ده اختك، فين بقى مشاعر الاخوة في الله دي؟ ماتت. احنا في زمن انا وحدي ومن بعد الطوفان، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع أن اليهود كشفوا عن ساق مسلمة وقتلوا مسلم، مش ده اللي حصل؟ دي الخسائر، مسلم واحد قتل ومسلمة واحدة مش اغتصبوها، كشفوا جزء من رجليه، عملي بعد برقية شجب تنديد، لا جيش الجيوش صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك عيل صبره، نفذ صبره، خلاص بقى ما بدهاش، عيل صبره، فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن المنذر وأعطى لواء المسلمين لأسد الله حمزة بن عبد المطلب، وصار بجنود الله إلى بني قينقاع، فلما رأوه تحصنوا. يا ولاد الأرانب، ما كنتوا بتقولوا له من كم يوم ده احنا واحنا، لا يغرنك أنك قتلت نفرا من أغمار مكة، لو قاتلتنا لوجدتنا أنا نحن الناس. طب انتوا فين؟ استخبى. ما هو من أعظم أوصاف اليهود الجبن. شوف لما ربنا يقول لنا لا أنتم ها أشد رهبة في صدورهم من الله، احنا نتكلم عن الجبن، لا تكثر من أكل الجبن حتى لا تتعلم الجبن، صلى رسول الله نفخة فرقاها، ايه الموضوع؟ بومباية في حاجة حادثة. ها اليهود أعظم أوصفهم الجبن، شوف لا أنتم يا مسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله، بيخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من ربنا، ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى. تقول لا ما بيقولش يخاف، هو لأنتم دي كنتم، لأنتم دي لمين؟ للصحابة ولمن سار على دربهم واقتفى أثرهم وتشبث بما كانوا عليه، لخالد والعمر والعلي والصديق والعمر والعثمان، هم دول. ويوم ما نبقى زيهم ربنا يقذف في قلوب اليهود الرعب. مش معركة العاشر من رمضان وجدوا ان في يهود مربوطين في الدبابات بسلاسل؟ صح. يوم ما قربنا من ربنا جاء نصر جزئي على قدر ايماننا الجزئي. فاللهم اتمم علينا نور الايمان ومسكنا بالقرآن والسنة، اللهم امين. لانت الدرس هنا برضو ان اليهود اعظم سلاح لهم في الحرب السلاح الاعلامي، بتوع دعايه كاذبه. يقول النبي لو قاتلتنا لعلمت انا نحن الناس. الحرب الاعلاميه ده سلاح، يقعد يجيب لك في التلفزيون أسلحة دولة كذا كذا وكذا، والشبح مش عارف ايه وبتعمل ايه تبقى انت كده كده على الكنبة الاسطنبولي بتاع ستك وميت في جلدك، يا خبر ابيض تبقى سيح العسكري وهو تموت مكانك. هذه حرب. ومن ضمن أسلحة النبي في نصره على الأعداء الحرب الإعلامية دي، مش قال انه فضل على من كان قبله من الأنبياء بست منها ونصرته بالرعب مسيرة شهر؟ قبل ما يوصل ميدان المعركة بشهر ربنا يقذف في قلوب العدو الرعب. سبحان الله العظيم، سلاح الرعب النهاردة شغالين بيه علينا، سلاح الرعب. فحاولوا يعملوها مع النبي، لو قاتلتنا لوجدت أن نحن الناس، ما نفعش. وعملوها معانا في العاشر من رمضان قبل معركة العاشر من رمضان، وعلى فكرة كان اسمها معركة بدر، يعني رئيس السادات كان مسمي معركة العاشر اسمها ايه؟ بدر. تمام، سبحان الله العظيم. فهبت عليهم رياح بدر. اي نعم. المهم قالوا لنا بقى احنا اصحاب الذراع الطويلة وعاملين خط بلوبيف، ده بقى ده خط رهيب جدا، ها خط بلوبيف حلو مع البيض ده في حلو قوي، ومش عارف ايه وتحت صيحات الله أكبر ولا ننكر جهد المخلصين لكن كل شيء بفضل الله أولا وآخرة، تحت صيحات الله أكبر تحول خط بارليف إلى خط بلوبي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صار إلى يهود بني قينقاع فلما رأوه تحصنوا في حصونهم، ما لا يقاتلونكم جميعا إلا من ورائي، إلا في قرى محصنة، ولا الأول إيه؟ إلا في قرى محصنة أو من ورائي جدر. أي نعم تحصنوا، فحاصرهم أشد الحصار. وكان ذلك في يوم السبت للنصف من شوال، يعني بعد غزوة بدر باثنين وثلاثين يوم. شوف 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 رياح مصر. أي نعم حاصرهم قد إيه؟ 15 ليلة إلى نصف هلال ذي القعدة. وقذف الله في قلوبهم الرعب ثم قالوا ننزل على حكمك، احكم في أموالنا وفينا وفي نسائنا وأطفالنا. فأمر بهم فكتفوا أسرى 700 ولا واحد رفع سيف، كتف. وحينئذ قام رأس النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول قام بدوره النفاقي لصالح أوليائه من اليهود، فأدخل الملعون يده في جيب درع النبي، الدرع الفارس بيلبسه على صدره حاط يده جوه كده، وأمسك النبي منه وقال أحسن إلى موالي. فغضب النبي لذلك حتى رأوا لوجهه ظللا واستحمار من الغضب، وقال ويحك أرسلني. ودي كل ده عدد، حد يجرؤ يعمل مع حد في مكانة النبي كده؟ شدوا كده. أحسن إلى موالي 700 من الفرسان، 400 دارع و300 حاسر منعوني من الأحمر والأسود، تريد أن تقضي عليهم في غداة واحدة؟ أحسن إلى مواليه، فإني والله امرؤ أخشى الدوائر. فعامله النبي بالحلم وأظهر ذلك للناس، مع أن كان لسه ده مسلم بقاله شهر واحد، وقال عفوت عنهم وهبتهم لك على شرط ألا يجاوروني في المدينة. خرجوا وأخذ منهم السلاح طبعا، وإلا لانقلبوا عليه، وخرجوا من المدينة واختاروا السفر إلى منطقة أذرعات في الشام. لما وصلوا إلى أذرعات لم يلبثوا إلا أيام أو أسابيع حتى ماتوا جميعا، أو مات جلهم، ماتوا بالطاعون. يعني خرجوا فرارا من الموت إلى الموت. أرأيتم كيف أن النبي يغار، وأن المؤمن يغار، وأن الله يغار؟ المؤمن اللي شاف المسلمة في السوق اليهودي شدها ورفع الثوب بالغيرة الإيمانية قتل في سبيل عرضه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، وأي مسلم عرضها عرضي. ايه كمان؟ غيور. وشفت النبي لما شاف ده حرك الجيوش ازاي؟ غيور. وشفت ربنا عمل فيهم ايه؟ مسحهم بالطاعون، والله اشد غيرا سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة تكون المدينة قد نظفها الله من ثلث ما فيها من رجس، كده فاضل ايه؟ تلتين، بنو النضير وبنو قريظة. هؤلاء سنقف معهم في دروس قادمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.